قريبة. هل هذا يدل على أن هذا الفكر اخترق المنافذ الحدودية والأمنية في المملكة؟ نتكلم عن الفكر لا الأجساد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل الأمن السعودي الجسور المقدام بعون من الله سبحانه وتعالى الاختراق هذه المنظمات الإجرامية الخطيرة واستباق الحقيقة أعمالهم الدنيئة وإيقافهم عند حدهم ومحاربة الإرهاب نيابة عن العالم. فالشكر لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. ثانيا، الحقيقة الإنترنت، والدكتور فايز فعلا من المتخصصين فيها ويعرفها كثيرا، وسيلة من الوسائل التي تستخدم من هذه المنظمات الظلامية التي تتحرك في الظلام والتي يصعب حتى متابعتها، لأنهم للأسف لا تعرف، كما قال العوفي وهو أحد الذين عايشهم عن قرب، من يحركهم، ولكن يحركهم منظمات استخباراتية خطيرة تهدف إلى زعزعة الأمن في هذا البلد الآمن حيث الحرمين الشريفين وحوث العقيدة الإسلامية. لكن قضية استقطاب شباب ومحاولة إرسالهم إلى أماكن، هذه قد تكون بعملية الاحتواء، بعملية غسل الدماغ، ثم أما قضية التهريب فهي عملية، يعني هؤلاء الشباب للأسف يحاولون عزلهم عن أهاليهم، معظمهم شباب صغار في السن حديثين الأسنان كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، خوارج هذا الزمن، حدثاء الأسنان، سفهاء في الأحلام والتفكير، فيجدون أي وسائل للهروب، أما عن طريق الحقيقة إقناع أهاليهم بأنهم يريدون السفر إلى يعني أماكن معينة ثم يغيرون جهتهم إلى أماكن أخرى. أنا أقول الحقيقة في كل هذه الأحوال أعتقد الحقيقة القضاء الشرعي عندما يقول كلمته في مثل هؤلاء المجرمين، ونحن الحقيقة نحن وإياهم من قرابة 7 أو 8 سنوات، فإن هذا لا شك سيسهم تماما كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، سيسهم كثيرا في إيقاف الاستقطاب وإيقاف الحقيقة هذا المد الإجرامي الخطير الخارجي. نعم. الذي
يعني دكتور سعود، يعني أنت تطالب بتنفيذ الشريعة أو الحكم الشرعي في هؤلاء؟
أنا لا أطالب، كل المسلمين يطالبون. أيوة. القضاء الشرعي العادل الآن كما أعلن سيد الأمير نايف قبل عامين، حيلت 990 شخص من منظمات التكفير والتفجير إلى القضاء الشرعي، والقضاء الشرعي العادل السعودي يحاكمهم محاكمة عادلة. وأقول بأن الحقيقة إذا إن شاء الله صدرت الأحكام الشرعية سيسهم كثيرا جدا في إيقاف هذا الاستقطاب وإيقاف الاغترار، لأنه يا أخي عبد الله لو كان ابنك أو ابني أو ابن أحد الأخوة المشاركين معنا الأستاذ سلامة والدكتور فايز مع 124 الشباب الذين تم التحفظ عليهم واستطاع الأمن السعودي البطل أن يقبض عليهم قبل أن يرتكبوا جرائم، أعتقد لو كان أحد هؤلاء أبنائنا كيف تكون عليه حالتنا وحالة أمه وحالة أقاربه؟ الحقيقة الحال جدا صعبة في استمرار هذا الإجرام الخطير، لأنه عندما يعني ماذا غير الحقيقة سمو الأمير محمد بن نايف الرجل الشهم النبيل الذي الحقيقة حرص على أن يأخذ هؤلاء الشباب بكل حكمة وكل وعي ومحاولة الحقيقة استقطابهم ومحاولة نصحهم وهدايتهم عبر فتح.
طيب دكتور سعود المصيبيح الأكاديمي والإعلامي والمستشار في مكتب سمو وزير الداخلية، شكرا جزيلا لك. يعني انطلقت صيحات تطالب بتنفيذ الحكم الشرعي في من يعني يحكم عليه القضاء في هذا، فما هي رؤيتكم حول هذا الأمر؟
هذه ليست رؤية، هذه يعني توجيهات سامية بأن يعني مرجع جميع الأعمال الإجرامية والمخالفة للشريعة مرجعه إلى الشريعة، ودستور هذا البلد قائم على الحكم بما أنزل الله، ولا يوجد عندنا يعني محاكم أمنية ومحاكم تفتيش وكذا، المرد كله إلى الشرع.
طيب،
فإذا يعني مثل ما أعلن سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله أن هؤلاء سيحاكمهم قضاة شرعيون وسيطبق فيهم،
وهذا من عدل هذه الدولة،
وهذا من عدل هذه الدولة، لأن هذا يعطي اطمئنان مثل ما تفضل الدكتور سعود إلى أهالي وذوي الذين يعني ارتكبت أبنائهم مثل هذه الأعمال المخالفة للشرع، فأن مصيرهم. وحتى يا أخي الآن التصديقات والاعترافات لابد أن تأتي في المحكمة الجزئية وأن يصدق على اعتراف الشخص شرعا أمام جهة قضائية.
نعم، معي أيضا على الهاتف الدكتور زيد الفضيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور عبد الله وضيوفك الأكارم.
يا دكتور أهلا وسهلا بك في البينة. أنت قرأت من خلال بيان وزارة الداخلية أن المسألة فيها تبرعات بلغت أكثر من 2,000,000. يعني كيف يمكن أن يجنب العمل الخيري الطرق إلى 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 الإرهابيين وإلى الذين يعني يسيئون إلى العمل الخيري؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نحن نشدد على أن العمل الخيري هو سمة من سمات الأمة الإسلامية باقٍ إلى يوم الدين، والمؤمنون والمسلمون جميعا مأمورون بالتكافل فيما بينهم البين، وإن ظهرت بعض التصرفات الغير سليمة من المهم ألا تؤثر على نسقنا الديني ونسقنا الاجتماعي في أهمية الاحتفاظ بهذا التكافل الذي يعني يساق ضمن ما يعرف بالعمل الخيري. في تصوري أن أكبر الإشكاليات التي أدت إلى هذه الضباط التشويش العمل الخيري هو عدم الشفافية، عدم الوضوح. عندما تعرف أنت تقدم هذه الأعمال أو هذه الأموال إلى شخص تعرفه وتعرف مدى صلاحه وتعرف مدى اعتدال منهجه واعتدال فكره، هنا في هذه الحالة لا غبار، العمل الخيري سوف يصل إلى المستحقين وسوف يصل إلى المكان السليم. لكن مشكلتنا أننا ضمن إطار حياتي متسارع أصبحنا يعني نتكل أو نحاول أن لا نلتزم حتى بالبحث والتدقيق إلى من يصلهم هذا الأمر.
نعم.
طبعا بحسن النية للأسف الشديد هنا تأتي هذه الأموال إلى هذه الخلايا الإرهابية فتستخدم في غير مكانها.
طيب خليني أنا أسأل السؤال هذا للأستاذ الإعلامي سلامة الزيد. أستاذ سلامة، يعني كيف يمكن توعية المجتمع من خلال الإعلام، توعية محبي أعمال الخير والبر بالجهات الموثوقة لإيداع صدقاتهم أو زكواتهم؟
في تصور أن المسألة ليست مجرد توعية فقط، المسألة تحتاج إلى آلية منضبطة وواضحة ومن خلال قنوات رسمية أيضا واضحة ومشهود لها.
يا سيدي يا سلامة يا أخوي، نعم. يعني هناك من اتهم هؤلاء الذين على 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 الإشارات، يعني كثير منهم يعني يلبسون عبايات وظهرا لبعض رجال الأمن بأنهم رجال ويشحذون ويملؤون صناديق من الأموال.
والله إذا وجدت الظروف لمثل هذه القواقع أن تظهر فستظهر ويظهر غيرها. أن تقتل الظروف التي أوجدتها، حاول أن تبحث عن الجذور، جذور المشكلات دائما، حتى مشكلة هؤلاء الشباب الصغار ابحث في جذورها، حاول أن تفهم لماذا هذا الشاب هجر بلده. بلده لله الحمد فيها خير كثير، فيها فرص كثيرة، فيها مجالات كثيرة، لماذا اضطر إلى أن يلجأ إلى هذا الأمر؟ ليس له أي تبرير.
لا لا لا، بس السؤال
ليس له
يعني
أي تبرير منطقي، لكن يجب أن نبحث.
السؤال اتهموا هؤلاء سواء خلقتهم الظروف أو لم تخلقهم، اتهموا بأنهم هم يعني من وسائل لجمع التبرعات للإرهابيين، فماذا تقول هنا؟
هذا أيضا قتل لأعمال الخير. يعني نحن لا يكفي أننا قتلنا مؤسسات الخير في خارج حدود العالم الإسلامي، لا يكفي أننا أغلقنا كثير من مؤسسات الخير، تسببوا هم هؤلاء هم كانوا سبب في قتلها وفي إغلاقها وفي محاربتها وفي أن يشن العالم عليها كل هذه الحرب. الآن أصبح المسكين الغلبان المحتاج الذي نبحث نحن عنه لنكسب من ورائه أجرا في صدقة نعطيها له أو حسنة نقدمها له عند إشارة أو في أي موقع، أيضا بدأوا يلوثون هذا الجانب من خلال زرع مثل ما تفضلت مثل هذه النوعية من معاونيهم. طيب. لجمع هذه الأموال. إذن هؤلاء يجب أن نؤكد على أنهم ضد كل ما هو إسلامي. طيب. وضد كل منهجية تخدم المشروع الإسلامي.
طيب دكتور زيد، يعني بصفتك كاتب وباحث وما إلى ذلك من هذه الأمور، يعني هل تعتقد أنه هناك سبيل لضبط العاطفة التصدقية من أجل يعني حجب هذه الأشياء من الذهاب إلى هؤلاء؟
طبعا السبيل قائم أولا في أن نوعي المجتمع في أن هذا ماله سوف يسأله الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة، عن مالك فيما أنفقت، بمعنى أنك حتى وإن أردت أن تتصدق بهذا المال عليك أن تبذل قليلا من الجهد حتى توصل هذه الصدقة إلى مستحقيها وليس إلى كل من حب ودب. هذا أولا. الأمر الثاني أن نضبط العمل الخيري بعد ذلك ضمن إطار مؤسساتي، ضمن أن يصدر لذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية أو الوزارات المعنية بالأمر أنظمة حقيقة من خلالها نستطيع.
يا دكتور يعني إذا جاء ذلك القادر على الصدقة ويبحث عن أن يتصدق أو يكبر يمين أو ما إلى ذلك من هذه الأشياء، هذه الأشياء لا يعني عندما تذهب إلى يد مجرم من المجرمين يضعها في يد هؤلاء الذين يفجرون ويدمرون، من يستطيع أن يوعي المجتمع من خلال القنوات الإعلامية؟
هو أنا ذكرت لك الإعلام له دور كبير في هذا الباب، وعلى الإعلام حقيقة أن يحفز المجتمع إلى أن تكون لديه الحس الكافي من الوعي في المكان الذي يستطيع أن يضعه. لكن أنا الأمر هذا لو تسمح لي له شقين، الشق الأول متعلق بالإنسان والشق الثاني متعلق بالمؤسسات. هذا الإنسان الذي لديه المال عليه أن يبذل الجهد حتى يضع المال في المكان المناسب، يعني أن يتحقق. الأمر الثاني يجب أن نوجد أيضا المؤسسات النظيفة، المؤسسات ذات الشفافية العالية، المؤسسات التي نحن نعرف أين هي مصارفها الذين يقوم عليها الثقة من الناس، بعد ذلك هي تقوم بأعمالها الخيرية بشكل دقيق.
طيب دكتور زيد الفضيل، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. أعود إليك دكتور، يعني حملة السكينة تقوم يعني بعمل مشكور في توعية الشباب، ويعني تؤدي أداء حسنا ملموس يعرفه كثير من الذين يعرفون هذه الحملة. هل ثمة معها تنسيق كلجنة مصالحة في وزارة الداخلية؟ هل هناك أو مناصحة مع 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 حملة السكينة؟
الحقيقة يعني الجهود المبذولة في حملة السكينة، وأنا يعني أعلم القائمين عليها، ويعني هذه يعني حملة مباركة ويشرف عليها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد شخصيا في الحقيقة، ويعني لها جهود كبيرة جدا في محاورات الشباب وفي رجوع كثير من أهل الفئة ومن أهل الفكر المنحرف إلى جادة الصواب
من خلال الإنترنت.
لماذا؟ لأن يعني إيمانا من القائمين على هذه الحملة مثل ما تفضل الدكتور فايز وذكرتم أن من منابر هؤلاء الشباب المنحرف هو دخولهم لمواقع الانترنت ومواقع المشبوهة، فلا بد أن يكون السلاح مضادا. وفي الحقيقة يعني الذي يزور هذا الموقع أو هذه الحملة في الحقيقة يجد يعني أولا البساطة في الأسلوب والتعمق في التأصيل ورد الشبه والتركيز على رد الشبه والمحاورات، يعني يجد مرجع متكامل. في الحقيقة الفريق العلمي أو الشرعي الذي يقوم مع هذه الحملة أو الموقع في الحقيقة أغلبهم في أعضاء لجان المناصحة، ولا شك أن هناك يعني تنسيق.
ما دمت قلت الشبهات دعني أداخل بالدكتور ماجد المرسال مستشار وزير الشؤون الإسلامية للشؤون العلمية والفكرية. أهلا بك دكتور ماجد.
وارتقيه. اهلا وسهلا ومرحبا
دكتور ماجد. يعني هناك شبهات تعالج من خلال حملة السكينة التي تكلم عنها الدكتور عثمان. ما هي هذه الشبهات وما مدى خطورة هذه الشبهات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذه المداخلة أحييك دكتور عبد الله وأحيي ضيفك الشيخ الدكتور عثمان الصديقي وأيضا الإخوة المشاركين معه، وأيضا أحب أن أشيد بالإنجاز الأخير الذي أعلنته وزارة الداخلية في القرض على 149 من المنتمين للفئة الضالة، وهذا استمرار لسلسلة النجاحات الكبيرة التي تحققها الجهات الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية لمخططات هؤلاء الغلاة وإحباطها قبل تنفيذها. وحتى جاء في البيان الأخير أن بعض هذه المخططات كانت في مراحل متقدمة، يعني وشيكة التنفيذ، وهذا التوفيق بحمد الله تعالى يدخل في معنى الآية التي ذكرتها دكتور عبد الله في استهلال حلقتك، وهي قول الله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ما يتعلق بهذه المداخلة، أريد أولا نؤكد قبل الحديث أيضا، أو هو جزء من الحديث أيضا عن شبهات، أن هذا الإعلام من وزارة الداخلية يدل على أن المواجهة مع الغلو مواجهة مستمرة. فمع الجهود الكثيرة المتنوعة نجد أن التنظيم تمكن من تجنيد هذا العدد المعلن والحصول على المبلغ المعلن ما يزيد على 2 مليون ريال، إضافة إلى أجهزة ومعدات، مما يعني أنه لا زالت لدينا بعض الثغرات التي ينفذ من هذا التنظيم في تنفيذ مخططاته، مما يستدعي أهمية أن نتعاون حقيقة جميعا في البحث عن الثغرات والعمل على سدها. وأرى أن من أكبر هذه الثغرات الإنترنت، وقد تحدث الدكتور أيضا فائز والدكتور سعد مصيبيح على هذا الجانب، فغالب الحراك الفكري لدينا في المملكة مصدره الأول والأهم هو الإنترنت، ومن خلاله يتم إقناع كثير من الشباب.
طيب، فعلا الحراك الفكري في العالم كله الآن أصبح مصدره الأساسي الإنترنت. أستأذنك دكتور ماجد، سنعود إليك إن شاء الله بعد الفاصل، وأنتم أيها الأحبة نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى.
إنني فرد من مجتمع فاسد، وأنا لا أرى أن الطلاق ليس سهلا. الحوار حل للمشاكل الأسرية كذبا، الضرب أفضل وسيلة للتربية. سأخبر أولادي أنهم ليسوا أهم شيء في حياتي، سأخبر أصدقائي المال أهم من الأسرة، الأسرة السعيدة أهم من المال. سأخبر أصدقائي أنهم ليسوا أهم شيء في حياتي، سأخبر أولادي الضرب أفضل وسيلة للتربية كذبة. الحوار حل للمشاكل الأسرية. أن الطلاق ليس سهلا، وأنا لا أرى أنني فرد من مجتمع فاسد. برنامج الأسرة السعيدة مع دكتور جاسم المطوع في هذه الأوقات على قناة يقرأ. كتاب أحكمت آياته بلا زلل، قام على خدمته رجال عظماء.
أئمة التجويد لهم فضل على كل الأمة الإسلامية، لأنهم حفظوا علينا كلام ربنا سبحانه وتعالى صحيحا كما أنزل،
نقلوه إلينا لغة ولفظا.
درس أئمتنا كيف كانت العرب تنطق هذه الحروف،
فحرصوا على تلاوته بكل عناية.
من يقول من الطلاب لقد كان ويكسر حرف القلقلة ويقول له أستاذه أجزتك، فالأستاذ آثم.
الإتقان لتلاوة القرآن مع دكتور أيمن السويد حصريا في هذه الأوقات على قناة يقرأ.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وشكري الجزيل لسعادة الأستاذ سلامة زيد كبير مضيع وزارة الثقافة والإعلام الذي كان معنا طيلة فاصلين من 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 هذه الحلقة. أعود إلى الدكتور ماجد. دكتور ماجد، أنا أعرف بأن لك، وأيضا أشعر المشاهد الكريم الذي يبحث ويقرأ، بأن لك كتاب عنوانه النذير في شبهات أهل التكفير والتفجير، وهذا جيد لمن يريد أن يعرف عن شبهات هؤلاء، هداهم الله وأعادهم إلى الرشاد. دكتور ماجد، أنا ذكرت لك بأن هناك شبهات، وهذه الشبهات استطاعت بعض لجان المناصحة التغلب عليها، وكذلك حملة السكينة، فماذا يعني، أين هي الشبهة القوية التي يعني في معشعشة في رؤوس هؤلاء؟
لما ذكرنا دكتور عبد الله أن هذه تليق يعني، وأعلم أن الوقت ضيق، فيما يتعلق بالإنترنت أنا ذكرت أن الإنترنت هو ثغرة، لا زالت الجهود في معالجة هذه الثغرة لا زالت قليلة، في مقابل حقيقة أن هناك جهود جبارة وكبيرة من خلال هذه التنظيمات في استغلال هذه الوسيلة في تجنيد الشباب وإقناعهم، بل وتدريبهم أيضا، و يعني التخطيط لهم في إقامة يعني بعض الأعمال الإجرامية داخل البلاد. وكثير من هؤلاء الشباب والمتعاطفين معهم لا يتابعون المحاضرات ولا يتأثرون بالدروس والخطب وما إلى ذلك، وإنما هم يعكفون على هذه الشاشات لمتابعة الجديد. وحقيقة قضية القبض، أشار البيان إلى أن هناك قبض على بعض من يستخدمون هذه المعرفات، هناك أيضا حجب، لكني أنا أرى أيضا خلال السنة الماضية هذه أن هناك تمدد وظهور للمواقع المتطرفة، بل كانت مواقع مختفية والآن ظهرت، هناك مواقع جديدة ظهرت، هناك أيضا استخدام للمرأة في نشر أفكارهم من خلال هذه الوسيلة. ولذلك أنا أؤكد على أهمية المعالجة أو توجيه حقيقة الأنظار إلى أهمية سد هذه الثغرة الخطيرة. ما يتعلق أيضا بجانب الشبهات وأشرت إليه، وحقيقة هؤلاء الشباب هم يحتاجون إلى الحوار، والمملكة ولله الحمد نجحت من خلال لجان المناصحة، ومن خلال أيضا حملة السكينة، ومن خلال برامج كثيرة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشادية. أشار الدكتور المشارك من وزارة الإعلام إلى أن الخطبة قد يكون في طرح بعضهم بعض الملحوظات، أو أنهم قد يثيرون أحيانا في بعض أنواع الطرح، وأنا أؤكد على أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هي تتابع بأهمية بالغة وضع الخطبة، وهناك برامج دورية مستمرة. طيب، مع هؤلاء الخطبة هناك برنامج
كان سؤالي يا دكتور ماجد
ما يتعلق يعني بالشبهات، ما يتعلق بالشبهات.
تسمعني؟
نعم
تسمعني دكتور ماجد.
سمع دكتور.
أيوة، أقول طال عمرك يعني هناك شبهات عولجت من خلال لجنة المناصحة ومن خلال حملة السكينة، ولكن يعني يبدو أن هناك أيضا شبهات لم تناقش أو لم تعالج بالأحرى مع هؤلاء، فما هي الشبهة التي يعني لا زالت معشعشة في أفكار هؤلاء؟
هي مرتكزات الشبهات عند هؤلاء الشباب، مرتكزات الشبهات عند هؤلاء الشباب. تسمع دكتور؟
ها؟ لا معي. أنا أريد الشبهة الكبيرة التي لا زالت معشعشة.
نعم، أنا سأذكر.
تفضل.
ما يتعلق بالشبهات هي تتركز على ثلاث موضوعات. الموضوع الأول يتعلق بالتكفير، والتكفير يكون إما بعدم الحكم بغير ما أنزل الله، وما يشاع في هذا الباب وهذا الموضوع من أقوال وأدلة وما إلى ذلك، وتحكيم القوانين والأنظمة. وحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى بيان وإيضاح ونشر لفتاوى أهل العلم وتحرير المسائل المشكلة فيه بطريقة حوارية وإقناعية فعلا تستطيع أن تحصن كثير من هؤلاء.
طيب،
الشباب عليهم هذه
والثانية يا دكتور ماجد
تتعلق بالإمامة، وحقيقة مسائل الإمامة أيضا مسائل تحتاج إلى تحرير، والإمامة لها علاقة كبيرة جدا في الوعي السياسي، وهؤلاء الشباب لا يدركون السياسة الشرعية فيما يتعلق بالإمامة. والمحور الثالث وما يتعلق بها هي في مسألة الجهاد في سبيل الله، وأيضا هؤلاء الشباب هم يوظفون مسائل الجهاد في تحقيق أهداف هذه التنظيمات المختلفة.
طيب دكتور
وأيضا عفوا أخيرا مصادر التلقي عندهم تختلف عن المصادر التي ينص عليها العلماء في تلقي المسائل الشرعية، فهم لا يأخذون عن العلماء المعتبرين، وهم لا يجمعون بين النصوص الشرعية، بل يدخلون في المتشابهات التي أخبر الله جل
طيب
وعلا.
شكرا شكرا دكتور ماجد المرسال، مستشار وزير الشؤون الإسلامية للشؤون العلمية والفكرية، على إثراء هذه الحلقة بهذه المداخلة. معي أيضا الدكتور علي النفيسة، مدير إدارة التوجيه والتوعية بوزارة الداخلية وعضو لجنة المناصحة. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يعود إلينا بإذن الله. ما هو تعليقك على ما قال الدكتور ماجد؟
في الحقيقة الشبهات من أخطر المداخل التي تدخل يعني على هذا الشاب، وحتى تكلم العلماء يعني في مداخل الشيطان على الإنسان، قالوا هناك مدخل الشبهة وهناك مدخل الشهوة وهناك مدخل الغضب، وصنفوا الشبهة كأقوى المداخل التي تغير الفكر. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فخطر الشبهة الآن هم يعلمون أن هؤلاء الشباب الذين سلكوا مسلك التدين والالتزام لا يمكن أن يدخل عليهم بشهوة ولا يمكن أن يدخل عليهم بغضب، فإذا ماذا نفعل؟ نلقي عليهم الشبه وندخل لهم بأقوال يعني مثل أفتؤمنوا البعض الكتاب وتكفرون ببعض، يأخذون أقوال شيخ الإسلام. يأتيك مثلا شخص يقول لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كذا وكذا، قال العلماء كذا وكذا، ويبترون النصوص ويبترون الاقتباسات حتى يزينوا لهؤلاء الشباب، كما قال ابن عمر رضي الله عنه في الخوارج، قال أتوا بالآيات التي في غير المسلمين ووضعوها في المسلمين وهكذا. ولذلك لما ابن عباس رضي الله عنهما لما حاور الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقد كانوا 6,000 رجل، فرجع 2,000 بعدهم لما بين لهم الحق في كتاب الله سبحانه وتعالى وما هو عليه خليفة المسلمين علي بن أبي طالب. فأقصد الشبه مثلا، أنا أذكر لك يعني مثال حي وذكرت لك في قضية القتل العمد لبعض الشباب كيف تلقى عليه الشبهة. بعضهم مثلا لما يأتيك في الجهاد يقول يا أخي أنا أريد أن أنصر المسلمين، أنا أرى المسلمين يقتلون ويذبحون، أريد أن أذهب لنصرتهم. فطبعا هذا أولا لابد أن نجلس معه، وطريقتنا في المناصحة في الحقيقة أننا لا نبتدر الشاب بإلقاء الشبه وإبطالها، يعني المسألة ليست تحدي بيننا وبينه. حينما نجلس في لجنة المناصحة مثلا يكون فيه عضوين أو ثلاثة من الفريق الشرعي، ويأتي فريق يعني عضو من اللجنة الأمنية وعضو من اللجنة الاجتماعية والنفسية، ونبسط له الكلام، وفي الحقيقة نحاول أن ينطق هو أولا، يعرف بنفسه وبقضيته وبمشكلته وما الأسباب التي دفعت، ثم بعد ذلك حينما يلقي الشبه نسأله ما هي قضيتك. مثلا يقول قضيتي محاولة الخروج إلى العراق مثلا أو إلى اليمن أو كذا، فنأتي له نقول طيب ما هي الأدلة التي استندت عليها؟ فيقول والله حب الجهاد، قتل المشركين، قتل كذا، نصرة إخوان المسلمين. فنأتي له وندحض هذه الشبه ونبين له ضوابط الجهاد مع تبييننا لفضل الجهاد وأن مواطن الجهاد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن تتحقق في غير ساحة القتال، وأن يعني الأجر الذي يناله الشخص وإذا لم يتمكن من القتال في ساحة المعركة فإنه يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد والغريق شهيد والجهاد في طاعة الوالدين. ويعني نبسط له الأمور ونبين له ضوابط الجهاد وأسباب الجهاد ومخاطر الجهاد.
لكن مخاطر يتلقى من 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 أناس لا يعني لا هم لا يؤمنون بما تقول أنت.
هذا في الحقيقة
من جهات أخرى.
هذا في الحقيقة يعني.
طيب هل علمتم من يتلقون منهم؟
نعلم من يتلقى منه ونعلم ما هي مصادرهم في الحقيقة. طيب. وهي التي أوقعته فيما هو فيه.
طيب جميل. لكن هل الآن هل تعالجون المسألة بناء على ما يتلقونه؟
نعم.
أيوه.
هو مثلا تلقى بعض الشبه ويذكرها. مثلا في جلسة المناصحة.
طيب.
يقول أنا والله يعني الدليل كذا والدليل كذا ويردد شبه من دفعوه إلى القتال. فنحن في الحقيقة نبين له المنهج الشرعي. يعني أستطيع أن أقول 98% إذا لم أكن مبالغ أقول 90% منهم يرجع في أول 10 دقائق أو ربع ساعة من المناقشة.
سبحان الله.
نعم حقيقة يعني.
نعم.
لا أقولها مبالغة.
جميل.
يرجعون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم سفاء الأحلام. يا أخي لو كان عندهم شرعي في الحقيقة أغلب الذين نناصحهم مستواهم التعليمي في الثانوي أو ربما بعضهم دخل الجامعة ولم يكمل.
نعم.
فإذا هم منقطعون عن العلم والتعلم وهم منقطعون عن 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 منابع العلم الصحيح. الارتباط بالعلماء هم. طيب. ولذلك من أهداف الفئة الضالة أول مرحلة لهم قطع الشباب من العلماء والتشكيك فيهم.
دكتور يعني أريد فيما تبقى يعني من الوقت أن 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 تشرح لي وللمشاهد دور المناصحة وأثر المناصحة في هؤلاء الشباب.
في الحقيقة يعني أنا أتعجب أحيانا من بعض من ينتقدون المناصحة. نقول يا أخي سبحان الله أنتم لا أردتم يعني.
هذا سؤالي الثاني لكن الآن قبل من ينتقد.
أولا في الحقيقة
يعني ما هو الدور والأثر؟
في الحقيقة يعني المناصحة يعني منطلقة من مبدأ شرعي الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. والمناصحة هي من التواصي على الحق ومن التعاون على البر والتقوى. ولذلك لما علم المسؤولون يعني في بلادنا وولاة أمرنا حفظهم الله تعالى أن هذا الفكر لا يمكن أن يحارب بالقوة وإن كان القوة مطلب في القبض والحمد لله الإنجازات التي قامت بها رجال الأمن لو تحدث عنها من الآن إلى يعني ساعات طويلة لن أوفي حقها وبفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن رأوا أنه لا بد أن يعالج ولذلك الحمد لله أنا لا أقول ذلك باعتبار أني أنا في المناصحة وأمدح المناصحة. من يعني يتتبع الآثار الإيجابية الكثيرة التي استفدناها من المناصحة وأثرها في رجوع كثير من الشباب في الانحرافات العقدية. يا أخي يكفيك أن بعض الدول الغربية الآن تأتي وتشيد بلجان المناصحة وبدور المملكة في محاورة هؤلاء الشباب.
تقبل مني يعني هناك من يهاجم المناصحة لكن قبل أن, 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 أن ترد على من يهاجم المناصحة يعني الظاهرة الأمنية متميزة الاستباق متميز
الحمد لله.
يعني رجال الأمن تميزوا لكن أرني تميز أهل الدعوة وأهل الفكر ليكون المسار واحد. يعني الآن وأرني خطباء المساجد ماذا يقولون عن هذا الفكر. صحيح أنهم حاربوا واجتهدوا والعلماء أيضا حاربوا واجتهدوا والدعاء حاربوا واجتهدوا لكن أنا في تصوري أن, 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 أن الأمن أقوى من الفكر.
لا شك لا شك في الحقيقة.
لم تقل يعني لا شك.
لا نعم.
لماذا؟
نعم لأن الأمن هو في الحقيقة العلاج الوقائي والفعال والذي يحمي البلد. لأن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نحن في الحقيقة أنت يعني أثرت نقطة اللي هي دور المجتمع في يعني أنا في الحقيقة لا يهمني أنا لما أجلس في جلسة المناصحة لا يهمني في الحقيقة من وقف أمامي الآن فهو الآن بيسمع ما عنده يعني لا بد أن يسمع ويعني ما عنده ما يشغله ولا ما يغير فكره. أنا في الحقيقة يهمني الشاب الحر الطليق الذي يعاين المجتمع ويعاين مثل هذه الشبهات
الذي لم يحترق بعد
الذي لم يحترق.
نعم. كيف تصلون إليه وكيف تعزلون المحروق عن غير المحروق؟
نحن في الحقيقة أنا أقول يعني من طرائف المناصحة، أنا كنت يعني كنا في لجنة وأتي بشخص قيل أنه يريد أن يعني يناصح في جلسة، فلما سألنا عنه وعن قضيته قالوا أن ولي أمره أتى به إلى المناصحة وابنه غير مسجون.
طيب
أتى يعني ليست أهمية، يعني أريد أن أذكر لك أهمية الجانب الوقائي والتوعوي في المجتمع. يا أخي رب الأسرة مسؤول عن أبنائه، المدرسة مسؤولة عن الأبناء، المجتمع نفسه مسؤول عن الأبناء، الجهات يعني التعليمية والمعنية برعاية الشباب مهتمة بتوعية الشباب، فالجهود المبذولة ولله الحمد كثيرة جدا. وزارة الشؤون الإسلامية قامت بحملة التحصين، وهي حملة مباركة أطلقها معالي الوزير حفظه الله، وهي خطوات مباركة، واطلعت على تقارير وإحصاءات بالملايين مناشط في محاربة هذا الفكر الضال. ولكن في الحقيقة أعود أقول وأختم أقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
انتهى الوقت، والحقيقة نريد مزيد معكم يا دكتور عثمان، لكن انتهى الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لشبابنا من كل إرهاب وإرهابي. بهذا أيها الأحبة انتهت هذه الحلقة، وباسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الصديقي عضو لجنة المناصحة بوزارة الداخلية السعودية، وكذلك أشكر الأستاذ الذي شاركنا الأستاذ سلام الزيد كبير مذيعي وزارة الثقافة والإعلام والكاتب الصحفي المعروف، وأيضا الشكر موصول للدكتور فايز بن عبد الله الشهري والدكتور سعود المصيبيح والدكتور ماجد المرسال، وكذلك الدكتور علي النفيس الذي لم نتمكن من إعادته إلينا، ولكن هو معروف في نصحه وتوجيهه. وأما أنا فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتور.
برنامج البينة برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
على الله عز وجل سبحانه وتعالى بجماله وجلاله وكماله في حياتنا، حيث أننا سنتخلق بأسماء الله الحسنى عندما نتجرد، والتجرد لن يكون إلا من خلال أن نقول يا رب.
الله في حياتي في هذه الأوقات على قناتي أقرأ.
على طريق الهجرة احنا هنا بنمشي على خطى النبي،
وهذا هو أعلى مدرجة التعهد، وبات بها ليلته الثامنة.
كثير وكثير من الفوائد الفقهية في رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة للمدينة المنورة. تعالوا بنا نتعرف على ألوان من الهجرة.
على طريق الهجرة يوميا في هذه الأوقات على قناة الإقراء.
Because I was raised as a Catholic, I felt very dissatisfied with the way they were teaching me.
and the guidelines they gave me, because they would change as the church changed. And I feel like mankind doesn't change, God does not change, and the rules should still stay the same. And that's why I enjoy Islam so much, because it's the same rules they had 1500 years ago. They haven't changed. The way we're supposed to live our lives is the way we've lived it for the last 1500 years, and I will, my children will live this life, and my grandchildren will live this life.
This is Omfiras, an American woman converted to Islam by her own choice 25 years ago. She lives in Amman, Jordan, and established her own family business, a kindergarten, not only to earn a living, but also to raise children to be good and proud Muslims.
When I met my husband, I was receptive to the ideas of other religions. And so when he started telling me about Islam and how Islam doesn't believe that Jesus is the Son of God, I was open to it. But after having so much religion in my younger life, I decided to wait, and I didn't become a Muslim right away. I was just like taking my time about it. And after 2 or 3 years of being married, and then we came to live in Jordan for a little while, and I saw the people in Jordan, and I learned more about Islam, and I loved it more and more. And so when my third daughter was born, after she was born, the 40 days wait, I did the Ishadotain, and I became a Muslim, and I have been a Muslim for 25 years since. After the Gulf War, when I was living in America with my children, my four children, I decided that it wasn't a good place to raise Muslim children, as especially after my daughters became older and started covering. So I moved to Jordan, and I'm very happy with it. And after 2 or 3 years, we opened a preschool in Jebel Hussein. And one of our aims is to teach, make sure the children memorize Quran. We have the last surah hopefully memorized before they leave. We also teach English and Arabic, and we want to give every advantage to every child in Jordan, no matter how much money you earn, so that we can go and compete with the rest of the world, and we can go and show the rest of the world that Muslims are not, you know, as petty as they think we are. I had to give one message to people about Islam. It would be to not judge it until you've read about it, until you've researched it, until you've read about the lives of people in the past, the good Muslims, and how to live your life the way they lived it, with God as your center. I find it so fulfilling to pass this message on to little children in my school and even people I meet on the streets, and to share it with my fellow Muslims in Jordan.
Siham is our guest for today. She converted to Islam 24 years ago. Let us have a look at her life before she converted to Islam.
My name is Damaris, and I come from Puerto Rico, USA. I studied in New York City. I come from a family of eight. I have seven brothers. I'm the only sister. I have a brother. He's a pastor, which you call a priest. And my parents, they were separated when we was very young. And we was raised with my mother. I started working at the age of 14. so I could help my mother because she has too many kids. And I study at the same time and night time. We moved to Massachusetts when I was maybe somewhere 15, 16. And I studied there in Massachusetts. I continued my studies. I have my kids. I moved to this to Jordan, alhamdulillah. But I insisted on going back and forth to see my parents and continue insisting, introducing Islam to them. I went to Umrah and I made dua for my mother so she could praise Islam. And then 5 months later, I went to the States to see my mother in April. And on April 18th somewhere, she took Shahada. 3 months later, she passed away on July 14th. Then, alhamdulillah, then I came back here and I started talking with my father the same to see if he will accept to become Muslim and completely refuse. On December, I went Hajj. And again, I make dua for my father to Allah to open the way for him and show him the light of Islam. I went to see him in the beginning of the year, in January 2008. And he took Shahada in the middle of January, alhamdulillah.
The Maris, I met her at school. She was a parent of our students. She was a very nice lady that loves Islam. And lately, in 4 years, as much as she loves Islam, she wanted, she wanted to help Islam as much as she likes. So she asked us if she can be a volunteer to our non-speaking Arabic students. And teaching them about Islam, religion, all this stuff. Alhamdulillah, Allah gave her the chance because she was honest. And she started giving once a week the girls. She prepares the curriculum for them. She prepares everything. She brings them gifts. And they like her class. And inshallah, I think Allah gave her the credit for what she's doing is helping others to learn about Islam, introducing. That why Allah, I think, accepted her wishes of her mom and dad to convert to Islam.
Siham is a first-class reader. She buys books about Islam published in several languages. And she distributes these books for free to people who are interested in that field.
If you're looking for happiness, it's in Islam. Allah has given us mind to use, to think. Look and learn, and you will. I am sure that you will find the happiness that I did. Islam is the perfect religion, and if you follow it, this will be the greatest thing you do with your life. You will never regret it.
The hero of our story for today is from Hungary. Sultan came with his wife to Jordan to study Arabic language. Let us highlight now on his life before he converted to Islam.
My life before Islam was not differing from the life of young people of the West. So I was going to school, I was doing sports, and I was doing parties, attending parties with my friends. So it was nothing special. So I didn't have the touch of religion in my life. I'm coming from a traditionally Christian family, but my family was not practicing the religion at all. So I was leading a non-religious life with my family and with the society as well. So our life was somehow very simple and in a sense very empty. So my journey to Islam was not a very short one. It started when I was 18 years old. I got very ill in the secondary school, and I spent months in hospital. And I was thinking about the reason of life, the purpose of life, and I started to deal with religions. I got some reading. I read on Christianity, on Judaism, Buddhism, on Hinduism, but I never thought about reading on Islam. But in every religion that I studied, I found something which was annoying, which I felt that cannot be true, cannot be just, and I never put myself into any of the religions that I studied. And later on, some years passed, and during my university studies, I had the opportunity with my friends to travel to the Middle East as backpack travelers. We went to Syria first and then to Egypt, and I met really good Muslims there, and I thought that Islam was something completely different that I thought to be before.
Sultan has different hobbies. He loves sports very much, especially the bodybuilding. This is the college where Sultan and his wife learn Arabic. It was a coincidence that we were visiting him while the college was arranging a trip to visit some historical and religious places in Amman. So we joined him and his colleagues on that trip.
Today we are on a trip with non-Arab students who learn Arabic language in Arab Community College in Jordan. They are from different nationalities. They are all Muslims. We are going to join them on their trip that is a part of their program that helps them to get acquainted to their religion and historical places in Jordan. Sultan joined us on this trip. He's a Muslim student from Hungary. Sultan is a hard-working student. He has a strong desire to learn Arabic, especially that he is the president of a Hungarian Muslim organization back home.
Islam changed my life into a very good direction. I find happiness. I am relaxed and pleased with Islam. Islam gave answers to all my questions that I had before, and still giving answers to all my questions that may occur. Islam is the middle course, and it gave me balance in every field of my life, in every field of my activities. So my life is very balanced now, and I'm very satisfied with it.
Our guest today is Umm Marwan, a German woman married for more than 30 years, and she has 7 children. All of them finished their higher education in Germany and America.
My name is Irmila El-Masri. I'm a German, and I became Muslim about 35 years ago. I was raised in a tolerant family. My parents, one a Catholic and the other a Protestant, they learned as children to be tolerant in religion. But I had a lot of questions when I grew up, and I didn't find satisfying answers to them. And there were a lot of things I just couldn't believe in. So when I met my later husband, he was quite different from other men I knew from my surroundings. His behavior was different, and I wanted to know what was behind it. So when I learned that he was a Muslim, I kept asking questions, a lot of questions. And the more I asked and the more I knew about Islam, I felt here's something I have to cling to. I have to put my arms around it. And after a short time, I found myself that Islam is a religion I can believe in, not only with my heart, but with my brain. After we married and had children, and the children grew up, we had to make a decision. In Germany, when you have to raise children and all the others around them, so they will become just like them. And we wanted to have another idea for our children. We wanted them to become Muslims and be raised as Muslims, and therefore they had to learn Arabic and religion. And this was very difficult at that time in Germany, because there were no Islamic centers at all, not like today. And my husband, as a physician, he had very good position, but we had to make a decision: our children or our position in the society, with health, with wealth. So we made the decision to come to Jordan.
As she is living alone with her husband in their house in Amman, Omarwan has plenty of time to practice her beautiful embroidery hobby. It's difficult but so beautiful. This board took her, as she told us, 1,000 working hours. Look how beautiful it is.
I first met my wife when she was working in the same hospital I worked for in Germany during the summer vacation. What pulled my attention is her many questions about religion, especially Islam, which got me closer to her. We got married.